قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعيش مع قصة أوذية بأكثر، وهذا هو الجزء الثاني منها، الجزء الثاني، لان الحقيقه حسيت ان احنا يعني ما خدناش حقنا في الحلقه الماضيه، ما اعطناش هذه القصه حقها يعني، فاردت ان اتوقف معها مره اخرى. في صحيح الامام مسلم في كتاب الزكاه في باب اعطاء المؤلفه قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوي ايمانه، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. قلنا الحلقة الماضية قلنا إن دي من حسن صنعة سيدنا الإمام مسلم في تعامله مع الإسناد، من دقته في الأسانيد. يقول لك أنا شيخي هنا في الإسناد ده، في الحديث ده شيخ أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ويقول لك الشيخ فلان قال أخبرنا والشيخ الثاني قال حدثنا، ويأكد على هذا. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله تعالى. قال عبد الله بن مسعود: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. حقيقة الحديث ده فيه كثير من الفوائد، من أعظم الفوائد اللي موجودة هنا في هذا الحديث إن احنا نعرف نفرق إزاي بين ما هو فتنة في نقل الكلام وبين ما ليس فتنة من نقل الكلام. يعني أقصد، هو سيدنا عبد الله بن مسعود هنا لما شاف الموقف ده من الراجل ده اللي هو بيناه في الحلقة الماضية، وقلنا إن هو ذو الخويصرة التميمي، وقلنا ان في من الصحابه اثنين ذو الخيصره، ذو الخيصره التميمي وذو الخيصره اليماني. ذو الخيصره التميمي اللي هو حرقوس بن زهير، اما ذو الخيصره اليماني ده اللي هو الرجل الاعرابي الذي بلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاثنين ثبتت لهم الصحبه. سيدنا عبد الله بن مسعود لما شاف ذو الخيصره التميمي وهو بيتكلم بالطريقة ده على سيدنا النبي بعد لما بيقسم الغنائم على الناس في حنين، وادى ناس ميزهم عن ناس، ادى ميات وادى خمسينات، ادى ميات من الإبل للأقرع بن حابس ولعيينة بن حصن الفزاري وسهيل بن عمرو وأسيد بن جارية الثقفي وسفيان بن سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان، كل دول خدميات من الإبل وغيرهم. وأعطى ناس خمسينات، ياخد 50 بعير زي عثمان بن وهب وسعيد بن يربوع والعلاء بن حارثة ومخرمة بن نوفل وغيرهم، وإدى ناس 40 زي عباس بن مرداس. في ناس اعترضت زي عباس بن مرداس كده، اعترض وكان شاعرا، وسيدنا النبي لما علم اعتراضه قال لهم خلاص كملوا له نصيبه 100 ورضاه عليه الصلاة والسلام. ليه سيدنا عبد الله بن مسعود لما سمع الكلام ده، سمع سيدنا ذو الخيصرة التميمي بيكلم على سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول والله ما هذه قسمة اريد بها وجه الله، ما هذه قسمة فيها عدل، القسمة دي ما فيهاش ريحة العدل. قال هقول لسيدنا النبي، وقال له فعلا، راح بلغ سيدنا النبي وسيدنا النبي تغير وجهه. سؤال واضح ومهم وصريح وملح ومحتاج إجابة واضحة جدا، هي دي مش فتنة؟ يعني هو سيدنا عبد الله بن مسعود هنا ينفع نقول عليه ان هو كده فتان؟ نعوذ بالله وحاشاه ان يكون فتانا. امال دي نسميها ايه؟ يعني انتوا احيانا تسموا نقل الكلام نميمة او فتنة، واحيانا تسموا نقل الكلام مش نميمة ولا فتنة. طب ايه بقى الضابط ده؟ بقى اللي احنا عايزين نعرفه، وانا عايز ابين الكلام ده في اول كلامنا عن القصة النهاردة، واقول ان اللي حصل من سيدنا عبد الله بن مسعود ده ما كانش فتنة ولا حاجة. وسيدنا الامام احمد بن حجر العسقلاني في شرحه على في شرحه اللي هو فتح الباري شرح صحيح البخاري قال كلام مهم جدا 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 في الجزئية دي. قال ايه بقى؟ قال ابن حجر اولا معلقا على الترجمة بتاعت الامام البخاري في صحيحه على الحديث ده، الامام البخاري ترجم ترجمة عنوان، اسمع العنوان بيقول ايه، العنوان باب من اخبر صاحبه بما يقال فيه. يعني ده العنوان عند الامام البخاري. انا قلت القصة دي احنا ذكرناها اللفظ سند ومتن من صحيح الامام مسلم، لكن هي اصلا موجودة في صحيح البخاري، لكن انا جبت صحيح الامام مسلم اللفظ اللي في صحيح الامام مسلم لان فيه زيادة فائدة. طيب الامام بقى البخاري ترجم ترجمة على الباب، قال ايه؟ قال باب من اخبر صاحبه بما يقال فيه، وقام حاطط الحديث ده تحت هذا العنوان تحت هذا الباب. يوم الامام ابن حجر بقى هيفهمنا ترجمة بتاعت الامام البخاري، يقول ايه؟ يقول المذموم من نقلة الاخبار من يقصد النقل للإفساد، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا. كلام مهم جدا، كلام مهم جدا جدا. بيقول ايه تاني؟ بيقول المذموم في نقل الأخبار اللي احنا بنسميه نميمة أو نسميه فتنة، المذموم هو ايه؟ هو النقل بقصد الإفساد. أنا أنقل لك أقول لك فلان الفلاني شتمك وقال عليك كذا كذا كذا، ده فلان الفلاني بيقول انك انت اختلست كذا، ده فلان الفلاني بيقول ده فلان ده حرامي مثلا، يعني اعزك الله ورفع الله قدركم جميعا، لكن انا بضرب مثال بس علشان ايه يعني بالمثال يتضح المقال. لو افترضنا اني فعلت هذا، واعوذ بالله من ان افعل هذا، لو افترضنا ان انا عملت كده، لو انا بعمل كده وانا نيتي الافساد اهي دي اسمها نميمة وفتنة، لكن لو انا بقى بحذرك من امر هيحصل لك وهذا الامر انا اقصد فيه نصيحة لك، مثلا شفت 2 واقفين على ناصية البيت بتاع حضرتك وبيقولوا ان احنا ده هم مش موجودين، ده الجماعة دول هيخرجوا من البيت كمان ساعة ده مثلا يعني، وهيسرقوا البيت، ثم جئت ونبهتك خد بالك ده في ناس حرامية كانوا واقفين على باب البيت بتاعك او على باب الفيلا بتاعتك وعايزين يسرقوا البيت بتاعك وانا سمعتهم وما بيتكلموا، كده حرام عليا؟ كده دي اسمها فتنة؟ ما اسمهاش فتنة، ده دي اسمها نصيحة. واحد مثلا جاي يخطب بنتك وقال لك ده انا ابن فلان الفلاني وبيتنا في المكان الفلاني واحنا عندنا اراضي وعندنا كذا وعندنا كذا وانا شغال كذا، وانا اعرف ان هو لا شغال ولا حاجة، واعرف ان هو بيشرب مخدرات مثلا، اجي اقول لك ولا ما اقولكش؟ هل لو انا جيت قلت لك ان فلان الفلاني ده لا بيصلي ولا بيدخل المسجد وهو جنبنا مثلا في الشارع او في الناحية وبيشرب مخدرات وسمعته سيئة، هل كده انا كده اسأت ودي تعدي نميمة؟ لا طبعا ما هيش نميمة. يعدي الكلام ده فتنة؟ لا طبعا ما تعديش فتنة. يبقى عندنا ضابط ايه الضابط؟ الضابط حط الامام البخاري عنوان وفهمنا العنوان ده سيدنا الامام ابن حجر. العنوان عند البخاري: باب من اخبر صاحبه بما يقال فيه. ومنه تفهم انه يجوز لي ان كنت صاحبا لك ان اخبرك بما قيل فيك، المهم انا بنقل لك الكلام ده ليه. ويقوم ابن حجر يترجم بقى ترجمة البخاري ويقول ايه، يقول: المذموم من نقلة الاخبار من يقصد الافتادة، واما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الاذى فلا، وقل من يفرق بين البابين. شوف انصاف سيدنا الامام ابن حجر، يقول ايه: وقل من يفرق بين البابين، فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الامساك عن ذلك. قول لي انا مش فاهم، انت بتجري في الكلام. واحدة واحدة، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم من اول الحلقة، حسيت انا ان الحلقة دي ما خدتش حقها في اظهار الفوائد اللي فيها. من اول فوائدها انك تفهم ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان بعيد تماما عن موضوع النميمه ده. ده تربيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي يبقى نمام؟ ازاي يبقى مغتاب؟ ازاي يبقى فتان؟ مش ممكن. طب نفهمها ازاي؟ ادي بقى الفهم. ابن حجر بيقول: المذموم من نقله الاخبار ممن من يقصد الافساد. هو سيدنا عبد الله بن مسعود كان جاي يقصد الافساد ولا يقصد النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بهذا الصحابي وينصحه ويوجهه ويرشده، ولعله يصفح عنه ويحلم عليه، ولعله يدعوه إلى التوبة مثلا يعني. مش كان هو يقصد النصيحة؟ يقصد النصيحة. فوصل للرسالة دي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش بنية الإفساد وإنما بنية النصيحة. يقول ابن حجر: وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا. لكن الحقيقة بقى اسمع: وقل من يفرق بين البابين، نصيحة ولا إفساد؟ نخلص منها ازاي دي بقى والقلب بتاعنا مليان ذنوب؟ وقل من يفرق بين البابين، فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الامساك عن ذلك. يعني لو حضرتك ما انتش متأكد يقينا لو سمحت انك انت الرسالة دي بتوصلها نصيحة مش افتاد، مش عشان تخليه يشيل من فلان الفلاني، مش عشان تخليه خصمه بزيادة، مش عشان انك انت تشوه صورتهم قدام بعض، مش عشان انك انت تفسد بينهم وتبعدهم عن بعض، مش عشان انك انت تقطع ارحمهم، وانما نصيحة. طالما انك انت ما انتش متأكد امتك، يعني ما تنقلش اي كلام، لكن متأكد انك انت هتقدر تصلح في الامر وانك انت بتفعل هذا لمصلحة شرعية فافعل، وإذا فعلت هذا فلا بأس به. وقال رحمه الله تعالى في مراد البخاري: وأراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على جهة النصيحة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل. يعني لما جه سيدنا عبد الله بن مسعود ما قالوش أنت بتفتن ليه على الصحابة، ما قالوش كده سيدنا النبي. منه تفهم أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو احنا عارفينه ما بيجملش حد. منه تفهم ان ما فعله عبد الله بن مسعود جائز، لانه يثق في تربيه عبد الله بن مسعود، واثق ان عبد الله بن مسعود فعل هذا من باب النصيحه لا من باب الافساد. ثم حلم وصبر على اذاه اتساء بموسى عليه السلام، فالله امره وقال له: فبهداهم اقتده. الامام النووي برضه بيقول كلام جميل جدا، بما ان احنا بقى جايبين الحديث من صحيح الامام مسلم، بيقول كلام جميل قوي في شرحه على صحيح الامام مسلم. يقول: فان دعت حاجه اليها، الى ايه؟ الى النميمه يعني. فان دعت حاجه اليها، اللي هي النميمه ونقل الكلام، فان دعت حاجه اليها فلا مانع منها، وذلك كما اذا اخبره. اسمع علشان ما نفهمش كلام العلماء غلط، أحسن أنت تقول لي بقى النميمة إذا دعت الحاجة إليها مفيش إشكال منها. اسمع لحد آخر الكلام وبعد كده ستفهم. يقول النووي: فإن دعت حاجة إليها فلا مانع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله. يعني دلوقتي أنت سمعت واحد واقف تحت شباك بيتك او بلكونه بيتك بيقول انا ماسك السكينه اهو مستني فلان بس ينزل او ابنه ينزل وانا اقتله، وهي ضربه واحده وانتوا جاهزين بالعربيه وامشي. لو انت سمعت كده يحرم عليا ان انا اتصل عليه على تليفونه او موبايله واقول له خد بالك ده في ناس واقفين تحت قدام بيتك ومستنيين ابنك لما ينزل او بنتك لما تنزل، في حرج عليا ان انا اعمل كده؟ هل هذا يعد نميمه ولا نصيحه؟ هل دي تعد فتنه؟ العلماء قالوا لا يا جماعه، دي مش فتنه ولا دي نميمه، وهنا دعت الحاجه اليها، فان دعت الحاجه اليها فلا مانع منها. وذلك كما اذا اخبره بان انسانا يريد الفتك به او باهله او بماله. وبيقول ايه بقى؟ فكل هذا وما اشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن. يعني ده ممكن يكون نقل الكلام في اللحظه دي مش مجرد ان احنا بس بنبرئ ان هو بس نميمه ولا فتنه وبس، لا، ده انا ممكن اقول لك ان واجب عليك انك انت تنقل الرساله وتنقل الكلام في الوقت ده، انه يستحب انك انت تنقل الكلام في الوقت ده اذا كان هيحصل له ضرر. هذا يؤكد أهمية نقل الكلام عند الحاجة للتحذير والنصيحة. وطبعا الشرط ألا يحصل من نقلك للكلام ده منكر أكبر منه. فسيدنا عبد الله بن مسعود يعني كأنه تأكد من نفسه ومن نيته، واثق من نيته، فوصل رسالة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام باب النصيحة. الحاجة الثانية أنه واثق أن لما هيوصل الكلام ده لسيدنا النبي مش هيحصل منه منكر أكبر منه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بقى درس عجيب، درس انك انت ربنا رفع قدرك اهو، والناس برضو مهياش مبطلة عمالين بيجيبوا في سيرتك ويتكلموا في سمعتك ويتكلموا في عرضك وينهاشوا في لحمك. سيدنا النبي عمل معاه كده، ما تزعلش، ما تبقى شيخ كبير او امام او داعية او امام وخطيب في مكان وتلاقي حد رايح يشتكيك في مثلا للمحافظ، يشتكيك لمدير الإدارة، يشتكيك شكوى للوزير، ارمي ورا ظهرك وثق بالله واعتصم بحبله، والله عز وجل سينجيك طالما انك انت فعلا مستقيم على الجادة. سيبك من كلام الناس، المهم ربنا، المهم ربنا راضي عنك ولا لا، سيبك من إيوالة الناس، سيبك من مدح الناس وذمهم، المهم انت عند ربنا ايه؟ اللي بيقولوه ده صح في حقك ولا غلط؟ يا ترى هو ظلم ولا فعلا الكلام ده حقيقي؟ فالكلام ليا ولكل اخواني اللي سامعيني دلوقتي، وخصوصا العلماء والدعاة والوعاظ، لان انتوا عارفين يعني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. العلماء لا بيسيبهم الناس في حالهم، ولا الصحفيين في حالهم، ولا الاعلاميين في حالهم، اعداؤهم كثر. اسال الله عز وجل ان يصرف عنا وعنهم كل سوء. بنقول سيدنا النبي تحمل وسمع اكثر من هذا وصبر وسمع من الناس اللي امنوا به. كان بعضهم منهم من في قلبه نفاق ومنهم من في قلبه مرض او ضعف ايمان، يوم يقول على توزيع سيدنا النبي ان هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. لو بيقولوها عليك انت هترضى؟ لو بيقولوها عليك انت هتسيبهم في حالهم؟ لو بيقولوها عليك انت مش هترد؟ تخيل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لا شتم ولا زعق ولا ترخ ولا صوت عالي ولا ضرب هذا الصحابي ولا امر بضربه. في رواية تانية على فكرة للقصة دي، ان سيدنا عمر بن الخطاب قال دعني اضرب عنقه يا رسول الله. رواية تالتة دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. ما بيطغوش حاجة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيحبوه بيعشقوه بيموتوا فيه عليه الصلاة والسلام، وحق لهم هذا فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. قال له سيدنا طير رقبته يا رسول الله. وانتم تعلمون قوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا النبي حليم كما وصفه الله تعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما تنسوش معايا ان في اللحظة دي كان الراجل ده الصحابي ده اللي هو حرقوس بن زهير اللي هو ذل خويصرة التميمي كان مؤمن، كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن رمى تهمة على سيدنا النبي وسيدنا النبي بريء منها. بيقول على سيدنا النبي والله إن هذه تهمة، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. بعد له ثم قال رسول الله من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. وهنا بقى الإجابة عن التهمة بسؤال، سؤال يخرجك أنت من التهمة. طيب يعني من يعدل إلا من يعدل له رسوله؟ إن كنت تثق في الله وتثق أني رسول الله وإن أنا ما بتحركش بهوايا، من يعدل إلا من يعدل له رسوله؟ مين من الناس يعدل؟ وده في درس، إن ما بنردش التهم بتهم تانية نكيلها للناس زي ما بيكيلوها لينا، إن ما بنردش السب بسب، الشتم بشتم، اللعن بلعن، لا، وإنما الحكمة بالموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. صحيح احنا لينا لسان نرد عن نفسنا ونرد عن مشايخنا ونرد عن أحبابنا ونرد عن سيدنا، لكن لم نؤمر ان احنا نعمل كده، لم نؤمر بسوء الأخلاق وسوء الأدب وسوء مكارم الأخلاق، لا، وإنما أمرنا بالأدب، أمرنا بالهدي الأول. فعلشان كده متبعين لقول الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نتمم الفوائد من هذه القصة، قصة أوذي بأكثر، بعد هذا الفصل القصير أترككم فيه لتصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في قصة أوذي بأكثر. سيدنا النبي يوزع الغنائم في حنين ويؤم الدناس من الصحابة 100 من البعير و40 أوقية من الفضة، ومنهم الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس هو الأقرع بن حابس ابن عقال ابن محمد ابن سفيان، وهو من وفد بني تميم. والأقرع بن حابس كان فيه غلظة وكان من الأعراب، وأعطى أيضا عيينة بن حصن، وعيينة بن حصن هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري يكنى أبا مالك. وعيينة بن حصن أسلم قبل فتح مكة وحضر مع سيدنا النبي غزوة حنين، وقسم له رسول الله واداله 100 من الايه، اداله 100 من البعير واداله 40 أوقية من الفضة، وأعطى غيرهم أيضا من أشراف مكة ومن العرب. وهنا اتهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من واحد من الصحابة اسمه ذو الخويصرة التميمي، قال القسمة دي ما فيهاش عدل وما أريد بها وجه الله تعالى. وهنا تغير وجهه لما نقل عبد الله بن مسعود لسيدنا النبي الكلام، الرسالة دي، واحنا قلنا ان نقل الكلام ده ما كانش فتنة ولا كان غيبة ولا كان نميمة، وإنما كان للإصلاح، كان للنصيحة، وهذا مباح، وقد بينت هذا من كلام الإمام ابن حجر ومن كلام الإمام النووي رحمهم الله تعالى. فتغير وجه رسول الله حتى كان كالصرف. الرواية بتقول كده، عارف يعني حتى كان كالصرف؟ الصرف القماشة المسبوغة بالأحمر. الصرف قالوا هو الدم، يبقى قماشة مسبوغة بأحمر لونها لون أحمر زي لون الدم، أو الصرف هو الدم فعلا، خلاص الدم هيطق من وش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هيتفجر من وش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا كما صح في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يزعل يظهر الغضب على وجهه، تنتفخ أوداجه ويظهر يحمر وجهه، وكان في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي زعل. طب هو زعل سيدنا النبي ده مشروع؟ خانقة سيدنا النبي هنا مشروعة؟ ضيقته هنا لما سمع الكلام ده ان واحد من الاتباع يقول الكلام ده عليه، والله ما هذه قسمة اريد بها وجه الله تعالى، ده مشروع؟ طبعا مشروع. ابن حجر يقول وفيه ان اهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيه. ان اهل الفضل ممكن يتقال عليهم كلام ما هوش فيهم، يتقال عليهم على ان الكلام ده فيهم وهو الكلام ده مش فيهم اصلا، ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام. تعرفين سيدنا موسى عليه السلام اتهم ان فيه عيبا، ليه؟ لانه كان هو عليه الصلاة والسلام كان حيي كتير، يستر نفسه، ما يبينش نفسه ولا يبين عورته قدام اي حد من بني اسرائيل، وهم كانوا يغتسلوا كده قدام بعض لا يتحرجون من هذا، وهو لا يفعل هذا أبدا. فبرأه الله عز وجل من هذه التهمة. قال الله: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. يبقى كون أي حد يتهم بأي شيء ما هوش فيه يتضايق أو يزعل، ده أمر مشروع. ما نقولوش أنت زعلان ليه، أنت بتزعل على إيه، لا يزعل. ده سيدنا النبي نفسه زعل، سيدنا النبي نفسه اتضايق، سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام غضب وظهر هذا على وجهه عليه الصلاة والسلام، بس ما خرجش بهذا الغضب عن الحد، ما خرجش عن المألوف اللي احنا عارفينه من سيدنا النبي، وأدبه وحسن تمته وحسن هديه وذوقه ورئته عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: من ذا يعدل إلا من يعدل الله ورسوله. ثم ذكر نبي الله موسى، وكل دي فيها فوائد. ثم ذكر نبي الله موسى وقال: يرحم الله أخي موسى، يرحم الله موسى عليه السلام، قد أوذي بأكثر. لو انتوا أذتوني بكلمة قبل كده، الأنبياء قبل مني أوذوا بكلام، لو انتوا أذتوني وعدتوني قبل كده برضو أوذي الأنبياء مني بالتهم، لو انتوا قلتوا علي كذاب ولا ساحر ولا شاعر ولا مجنون برضو قبل كده قيل هذا الكلام على الأنبياء، لو انتوا خرجتوني حتى من بلدي برضو حصل الكلام ده مع غيري من الأنبياء. وهنا نقول أهمية الإعراض بقى عن الجاهلين. فاكرين في قصة أودي بأكثر الحلقة اللي فاتت اللي هو الجزء الأولاني، قلت إن سيدنا عيينة بن حصن الفداري كانت فيه غلظة، والكلام ده حكاه سيدنا الإمام ابن حجر في كتابه أسد الغابة. كتاب أسد الغابة ده بيتكلم عن الصحابة، يوم يتكلم فيه سيدنا ابن حجر عن عيينة بن حصن يقول إنه كان فيه غلظة، لدرجة إنه في مرة دخل مع الحر بن قيس، الحر بن قيس ابن أخوه، والحر بن قيس كان حبيب سيدنا عمر ويحب يقعد معاه، وسيدنا عمر كان يحب يسمع منه القرآن لأنه كان من القراء المهرة. ففي يوم اتحايل عيينة بن حصن إن هو يروح لسيدنا عمر مع الحر بن قيس، قال له: هتروح هناك هتزعل الراجل مننا؟ قال له: لا، بس وديني بس مالكش دعوة. خدوا فعلا دخلوا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وبعدين لما دخلوا عليه، أول لما دخلوا عيينة بن حصن أظهر جفاءه لعمر بن الخطاب وقال له: إنك لا تعطي الجد ولا تقسم بالعدل. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب بريء من هذا، فكاد أن يفتك به، فدفع عنه الحر بن قيس وقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل اعرض عنه. وكان عمر وقفا على كتاب الله فأعرض عنه وتركه. الشاهد ان عيينة بن حصن يا جماعة كان فيه ايضا غلظة، كان فيه جهل حقيقي، والكلام ده حكي عنه، العلماء حكوا عنه في كتبهم. فهذا الرجل ذو الخيصرة ايضا كان كذلك، كان فيه شدة وغلظة وحمق، لدرجة ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رواية لهذه القصة بيقولوا له: مين ده يا رسول الله؟ قال: هذا الاحمق المطاع على ذو الخيصرة التميمي، فوصفه بأنه الأحمق المطاع. سيدنا النبي الشاهد هنا أنه أعرض عن هذا الجهل في جهله، حين نطق زورا وحين نطق بالجهل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما خدوش بقى على قد جهله. يا جماعة، الناس مأمات، في ناس أشراف، في ناس كلامها يتوزن بالذهب، وفي ناس تانية ما يتخذهمش على كلام مهما كانوا، ما هو مش بالجسم. في ناس كده أجسام البغال لكنها أحلام العصافير، عقول عصافير، فمش بالجسم، مش بالجثة، مش بالطول، مش بالعرض، مش بالتقل، لا، وإنما بالإيمان. لو مؤمن تلاقيه عنده حكمة، لو مؤمن تلاقيه رزين، لو مؤمن تلاقيه بيراعي الكلام، ليه؟ لأنه عارف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا من الفوائد هنا اللي احنا تعلمناها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مربي، مربي بجد، مربي بجد فعلا. يعني لما جه سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول له الرسالة دي، ما جابش بقى ذو الخيصرة التميمي وغسل ونشر قدام الصحابة وده قال لي واجب يتعمل معاه، ما جابوش وحبسه، لا، شوف القدوة الحسنة، جابوا ورحموا وسأله سؤال واحد: من يعدل إلا لم يعدل الله ورسوله؟ جاوبني، من يعدل إلا لم يعدل الله ورسوله؟ مفيش بعد الله ورسوله، خلاص بقى، إلا لم يعدل الله ورسوله تنتظر العدل منين؟ كأنه يعني السؤال ده سؤال يريد أن يستخرج منه الحق بأدب عالي بذوء عالي، ورحمه وعمله بمعاملة الأنبياء لأنه قدوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حاجة كمان مهمة قوي هنا قبل ما انتهى، أهمية تأليف القلوب بالمال يا جماعة. هنا سيدنا النبي ألف القلوب في القصة دي، ألف القلوب بالمال، وألف القلوب بالحلم، وألف القلوب بالعفو بدل الانتقام. ألف القلوب بالمال، الناس دول اللي هم منهم اللي ممكن يكون ضحى بماله عشان يهاجر مع سيدنا النبي، منهم اللي ممكن يكون أوذي وأخذت منه كل تجاراته وكل ما يملك، وكان هو صاحب ملك في مكة قبل ما يجي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقربهم وأن يتقرب منهم وأن يتقربوا أكثر إلى الله عز وجل، فيتألفهم بالمال. أو منهم أعراب غلاظ قساه لكن فيهم خير كثير جدا، وإلا ما ساقهم الله عز وجل للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي عايزهم يقربوا أكثر ويحبوه أكثر ويحبوا الإسلام أكثر ويحبوا ربنا أكثر ويحبوا الدين أكثر ويدخل في عمق الإيمان. فبيديله إيه يعني ما يديله فلوس زيادة، يديله بعير زيادة، هيدي الباقيين كلهم عشرات ولا أربعات ويدي دول أربعينات، إيه المشكلة يعني؟ عشان يغنيهم من فقر، علشان يزود الهداية والإيمان في قلوبهم، ليتألفهم بالمال. هنا التألف بالمال، لما يكون حد جي يا جماعة مثلا اعتكف معانا في معتكف والراجل ده مش لاقي ياكل، ما تديله روق ويبعت لولاده كمان في 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 بيته، قل له اتصل على اي حد من ولادك يجي ياخد اربع خمس وجبات لاهل البيت، ده الاكل هنا كتير ومش عارفين حنودي فين. اعمل كده، ما فعلا ده بيحصل. بيحصل ان احيانا في معتكف مثلا من المعتكفات بنلاقي فيه اكل يكفي اكل 40-50 تانيين. ربما هذا من البركة، ربما يكون من الخير اللي احنا عاملينه كان كتير مثلا. ايه المنع انك انت تعمل كده؟ ايه المنع انك انت لما تحس ان هو مش قادر ان هو يجيب، ما معهوش مصاريف العيد، مش هيعرف يدي مصاريف العيد لولاده، مش قادر ان هو يجيب هدوم للعيد لولاده، انك انت حسيت بيه اديله. جمع من 2-3 من اخوانك واحبابك واهتموا بيه وادوله، حطوه في ظرف تحت المخدة بتاعته او في الشنطة بتاعته، يروح يلاقيه محطوط في الشنطة بتاعته من غير ما نحرجه، من غير ما نجرح مشاعره ولا اي حاجة. ايه المانع ان احنا نعمل كده؟ تأليفا لقلبه. المال يا جماعة، استعمال تأليف القلب في الدعوة. طب تخيل بقى لو احنا عملنا معاه كده، الراجل ده هيبطل اعتكاف بعد كده؟ طب الراجل ده هيكره السنية بعد كده؟ طب الراجل ده هيكره المساجد بعد كده؟ الراجل ده هيكره الائمة والوعظ بعد كده؟ الراجل ده هيكره الملتزمين بعد كده؟ مش ممكن. وانت كذلك، واحدة عايزة تلبس نقاب وقالت لك والله ده انا نفسي ان انا البس نقاب بس ده انا الحاله صعبه جدا وكلام من ده وابويا مش لاقي انه يجيب، جمعي انت وصحباتك اشتروا لها 3-4 انقبه تغير فيهم، خمارين 3 تغير فيهم وهدوها بهذه الهديه لله سبحانه وتعالى. وهكذا التأليف في المال. راجل مريض ومش لاقي ان هو ينفق على الاشاعات والتحاليل ومصاريف المستشفى مثلا، ايه المانع ان احنا نتألفه بالمال ونروح نزوره وهو كان بيجي يمشي على سطر ويسيب سطر في الصالة، يعني يجي وقت ويسيب 3، يجي يوم ويسيب يومين. ايه المانع يا جماعة ان احنا نتألفه ونروح نجهز ظرف كويس ونضع فيه جزء من المال، نصيب من المال، سهم كل واحد مننا بسهم 3-4-5، كل واحد مثلا يحط اللي يقدر عليه ونروح له ونبشف وجهه ونسأل عليه ونطمن عليه ونبشره بما يسره ونقول له أبشر بكل خير وإن شاء الله ربنا يشفيك، وندعي له بالشفاء والعافية ونديله هذا المال تأليفا لقلبه. طب تخيل بقى لو الراجل ده خف وهو ما عرفناش غير من المسجد، لا هو جارنا ولا أي حاجة، ولا هو معانا في نفس العمارة ولا في نفس البيت، ولا هو جار قريب مني، وإنما ده من المسجد، المسجد ده بعيد عن بيتي وبيته 200-300 متر مثلا. يعني تخيل بقى الراجل ده بعد لما يقوم من سريره هيسيب المسجد؟ هيحمد هذه الخصلة لك ولا لا؟ هينتهى لك؟ عمره ما هينتهى لك. أهمية التأليف بالمال في الدعوة ده درس مهم جدا لازم ناخده من هذه القصة. برضو التأليف بالعفو مكان الانتقام. هو ما كانش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقدر يقطع رقبة هذا الصحابي؟ كان يقدر. ما كانش ممكن لما عمر بن الخطاب قال له دعني أضرب عنقه يا رسول الله كان سابه يضرب عنقه؟ لكن لا، عارفين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟
قال لا يا عمر، يعني نهى سيدنا عمر ان هو يجي يمته ولا يقرب له او يؤذيه، لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. حبش الناس تقول ان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. التأليف بالعفو ما كان الانتقام، عفى عنه. التأليف بالحلم، ده جابه مش عفى عنه بس، ده كمان مع النفوش، ده كمان مع النبوش، ده كمان مع عقبوش، حلم زائد عفو وصفح. تأليف ليه؟ علشان يرجع عن اللي كان في دماغه ده، علشان يعتذر ويتأسف، عشان يرجع عن هذه التهمة الباطلة اللي اتهم بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انت برضو اعمل كده، يبقى عندك تأليف بالحلم، العفو بدل الانتقام. انت تقدر انك انت تعمل فيه وتخلي فيه وتسوي فيه، تقدر انك انت تشتكيه زي ما اشتكاك، لكن انت مش هتعمل كده. ليه؟ اخلاقك ما تسمحلكش بكده. تقدر انك انت تأذيه زي ما اذاك، تقدر انك انت تسبه زي ما سبك، تقدر انك انت تضربه زي ما تضرب، تقدر انك انت توقع بينه وبين مديره في الشغل زي ما كان هيوقع بينك وبين مديرك في الشغل، لكن انت ما تعملش كده، لان اخلاقنا ما تسمح لناش بكده، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما علمناش كده. يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نرجع لهذه الاخلاقيات ونفهمها من كلام سيدنا النبي ومن احوال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. علشان كده يا ما قلت مهم جدا 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 ان حضرتك تشتري كتاب في السيره يبقى موجود عندك في البيت، في البيت، وتقرا منه كل يوم ان شاء الله صفحه واحده، صفحه واحده يا جماعه، صفحه واحده، انت وولادك اقرا على اولادك صفحه واحده كل يوم. الصفحه دي هتقروها في 10 دقائق، في 5 دقائق، في ربع ساعه لو احنا يعني قراناها بتمهل بالراحه خالص وقعدنا نبين بقى للولاد الفوائد، مش هتاخد ربع ساعه، صفحه. نخلص الكتاب ده، المجلد ده بيتكلم عن سيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، نخلصه كله في سنه. وليكن مثلا ناخد كتاب السيره النبويه للدكتور محمد علي الصلابي، دروس وتحليل، كتاب في قمه الروعه، او كتاب مدرسه السيره لسيدنا الشيخ محمد يعقوب، او كتاب السيره النبويه لسيدنا الشيخ محمد حسان، اي كتاب في السيره من كتب علماء اهل السنه ونتدرسه. مهم جدا علشان نعرف اخلاقيات سيدنا النبي من حياته، من عشته، من مواقفه، من كلامه عليه الصلاه والسلام. برضو من صفات الداعيه مراعاه احوال المدعوين. يعني عبد الله بن مسعود مش بيتعامل زيه زي حرقوس بن زهير، لا طبعا. الاقرع بن حابس مش هيتعامل زيه زي سفيان بن حرب، لا طبعا. وهكذا مراعاه حال المدعوين. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اني لاعطي الرجل وغيره احب الي خشيه ان يكب على النار في وجه يوم القيامه. انا بدي ده مع ان انا بحبه اقل من ده، وبدي ده اقل منه، خايف ان ده يروح جهنم يوم القيامه، فبديله تاليفا لقلبه ومراعاه لحاله كمدعو. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، مراعاه حال المدعوين. يعني انا رايح عند ناس غلابه وناس طيبين، ما تتكلم كلام الناس الطيبين بالراحه كده زي ما تعلمنا من مشايخنا. طب انت رايح بقى عند ناس مثقفين وما شاء الله لقيت اللي قاعدين قدامك كده تقريبا شكلهم مهندسين ودكاتره ومدرسين واساتذه الجامعات والكلام ده، كلم بقى كلام ناس بقى مثقفين. سيدنا علي بن ابي طالب يقول: حديث الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ مراعاه حال المدعوين، مراعاه حال الادمغه اللي احنا بنتعامل معاها، مراعاه مقامات الناس ومنازلهم. يعني مثلا يعني اما تقعد مع امام عادي من الائمه من اخوانك، زي ما تقعد مع مثلا وكيل الوزارة، زي ما تقعد مثلا مع الشيخ الازهر، زي ما تقعد مع رمز من رموز الدعوة، ما تقعد مثلا مع واحد من جيرانك الغلابة المساكين، مثلا شغل اي شغلانة حرفي مثلا صنايعي، زي ما تقعد مع واحد تاني من جيرانك راجل استاذ في الجامعة. مراعاة مقامات الناس واحواله، احنا هنا هنحترم ده وهنحترم ده، وده على دماغنا وده على دماغنا وكل حاجة، لكن مراعاة في اسلوب الكلام والتعامل معاه، ومرعده في اسلوب الكلام والتعامل معاه. ده نتعلمه درس من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ويا ما القاعده دي بقى اللي انا بقيت اخاف منها، لان اليومين اللي فاتوا دول كنا احنا بنسمعها، يومين السنتين ثلاثه اللي فاتوا كنا احنا ما بنسمعش غير القاعده دي للاسف. كل لما يطلعوا علينا بطلعه يقول لك درء المفاسد جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا، مش كده، وانما الامر فيه ضوابط. يعني مش نتهاون في ديننا ونرجع عن اخلاقياتنا ونقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع.
ما نضيعش التيار الإسلامي كله ونقول دار المفاسد مقدم على جلب المنافع، ما نسوقش صورتنا وصورة مشايخنا وعلمائنا ونقول دار المفاسد مقدم على جلب المنافع، ما نضيعش فتاوينا اللي احنا كنا بنفتي فيها قبل كده وندوس عليها ونقول دار المفاسد مقدم على جلب المنافع، لا، وإنما الأمر فيه ضابط. طب هنا درء المفاسد جيب أمنين؟ لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اللي اتهم سيدنا النبي تهمة كبيرة جدا وقال والله ما هذه قتمة أريد بها وجه الله، تهمة كبيرة ما يشفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يقتله، كان ممكن يجلده من باب الايه، باب التأديب، يجلده 10 جلدات مثلا، 5 جلدات مثلا، لكن سيدنا النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام. ليه؟ درء المفاسد. نطق بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالقاعدة دي، مفهوم القاعدة دي في رواية تانية احنا قلناها في سياق الشرح، اما سيدنا عمر قال له دعني اضرب عنقه يا رسول الله، قال دعه حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الحقيقة القصة فيها فوائد جميلة جدا، لكنني اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، واسأل الله تعالى الهداية. لكن اسمعوا معايا نص القصة تاني علشان نفتكرها. في صحيح الامام مسلم في كتاب الزكاة في باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوي ايمانه، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعثمان ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير أو جرير، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، يعني ميزهم في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، ثم قال من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، قال ثم قال رسول الله يرحم الله موسى قد أذي بأكثر، يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.